والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو التعديل؟ أبو الرواية أو حديث. والتجريح؟ رواية أو طيب، ما هي الطبقة؟
لكن مش في مسألة حجم.
إيش فيه؟
هذا التضعيف التليين والرد.
التليين قد يكون بدون رد ولا تضعيف، فيها في رواية الشيء من التليين، لكن ما يضعف مطلقا. والتضعيف معناه أنه ضعيف، وقد يكون الشواهد، والرد قد يكون أشد من ذلك. ما في. ها، ما هي الطبقة؟ وفي الاصطلاح في قيد ولا هكذا؟ الغالب. نعم، غالبا. طيب، من تذكرون من ألف الطبقات؟ ابن سعد، وهي أشهر كتاب في الطبقات، الطبقات الكبرى. وأيضا الإمام مسلم. سير أعلام النبلاء ينقل عن غيره، ثم هو جعلها عبارة عن سير وتراجم، ما خصصها بالطبقات، أن هذا الطبقة الأولى الطبقة الثانية. طيب، وأيضا الحافظ بن حجر ما جعل كتابه كتاب طبقات، لكنه ذكر الطبقات في كتاب التقريب. عندنا هنا في المكتبة يعني الطبقات كثيرة، طبقات المحدثين، طبقات الفقهاء، طبقات النحاة. طيب، أشد الأوصاف في باب الجرح ما هي؟
أكذب الناس وإليه المنتهى بالكذب.
وإليه المنتهى بالكذب، ركن من أركان الكذب. هذا جعلها في المرتبة الأولى من؟
متأخر.
مثل من؟
الذهبي.
ابن حجر هنا في النزهة. طيب، وأما ابن أبي حاتم والخطيب والذهبي والعراقي ومن إليهم، فيجعلهم في الدرجة الأولى من؟ كذاب، وضاع، دجال. طيب، وأسهل مراتب التجريح؟ لين، فيه مقال. طيب، وأرفع مراتب التعديل؟ على قول الحافظ بن حجر في التغريب، وهنا يقول من قيل فيه إليه المنتهى في التثبت والحفظ، أوثق الناس ومن إليهم. ثم الدرجة التي بعدها صفتان، وبعضهم اعترض على هذا وقال قبل هذا الدرجة، وبعضهم قال قبل هذا الدرجة ماذا؟ لا، قبل هذه الدرجة يعني يقول ما تأكد بصفة، وقبلها ما تأكد بصفتين أو ثلاثة أو أكثر، أو ثلاثة أو أكثر. طيب، سواء ثقة حافظ، عدل، ضابط، ثقة عدل، وهكذا. طيب، قولهم ما كان فيه صيغة مبالغة، لماذا ما يكون الصدوق من هذا الباب أيضا؟ يعني الصدوق صيغة مبالغة، أرادوا به أصل الصدق، ما أرادوا به المبالغة. طيب، التزكية تقبل من واحد أو ما تقبل؟ تقبل من واحد، شرط أو بغير شرط؟ ما هو؟ عارف إيش؟ نعم، عارف أسباب التزكية. طيب، عارف أسباب التزكية، ولو كان واحد، بل يقبل التزكية حتى من المرأة والعبد. طيب، وهل التزكية يعني الرواية، تزكية الرواة مثل شهادة الشهود؟ هل تقاس على الشهادة؟ ما تقاس، وإن كانت تشابهها في بعض المسائل، لكن ما تقاس عليها، بينهما فرق كما ذكر أهل الأصول. طيب، ذكر المؤلف هنا أن من جرح جرح مفرط أنه قد لا يقتضي رد حديث المحدث، هل هذا على إطلاقه؟ أننا أينما وجدنا محدث تكلم بكلام جارح شديد نقول هذا مفرط ونرد كلامه؟
ليس على
إطلاقه، وإنما
أسباب بما تتكلم وتكلم.
ينظر أولا في الأسباب، ثانيا إن كان من المتقدمين فننظر كلام أهل العلم، فإن قبلوا ما قاله هذا المحدث قبلناه، وإن ردوه رددناه إن كان من المتقدمين، وإن كان من المعاصرين ننظر ما هو السبب في هذا الجرح الشديد. أما أن يقال هذا مفرط في الجرح فيرد تجريحه فليس بصحيح. قول الذهبي أنه لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، ما معناه؟ أي من غير مخالف، وإيش يراد من هذا؟ لا يجتمع اثنان طيب وإيش يريد بالاثنين؟ يريد به طبقة ونتوسطون. وأما تلقيح التعديل انقسمون إلى ثلاث مراتب، المتشددون، المتوسطون، المتساهلون. طيب وصلنا إلى هنا صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، الذي فيه من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهذا مر معنا في بداية الكتاب وهو في مقدمة مسلم وهو في الشواهد عن أبي هريرة وبريدة والمغيرة بن شعبة. قال: وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا، حتى قال ابن دقيق العيد كما في الاقتراح: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. قال اللقاني رحمه الله: فإن قلت، هذا ليس في الأوراق، فما سوغ التعرض لهذا الخطر؟ إذا كان هذا خطر وأنه كما قال وقف على شفير جهنم حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان، فلماذا التعرض والتقدم في هذا الباب؟ قال: قلت وجوب النصح ووجوب الذب عن الشريعة، إذ فيه حفظ الحقوق من الدماء، ليس في الأوراق هذا، حفظ الحقوق من الدماء والفروج والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ولكونه نصيحة لا يعد غيبة. كل ما هو عن اللقاني ليس في الأوراق. طيب إذن ما هو الواجب الذي ما هو الذي جعل الأئمة يدخلون في هذا الباب ويخوضون فيه؟ أمور كثيرة، منها أول وجوب النص، الدفاع عن الدين، حماية الأعراض والأموال والدماء والحقوق، وأيضا نصيحة، أن هذا نصيحة وليس بغيبة. قال: والآفة تدخل في هذا، في باب الجرح والتعديل، تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفات في العقائد. زاد بن دقيق العيد قال: وتارة بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها، وتارة من عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. قال: وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على التعديل، وهذا عند جماهير أهل العلم، وخالف في هذا ابن دقيق العيد، خالف في هذا ابن دقيق العيد، وقال الأقوى طلب الترجيح، لأن كل منهما ينفي قول الآخر. ابن دقيق العيد يقول: لا يقدم الجرح مطلقا، إنما نرجع إلى الترجيح، والجمهور يقولون الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إن صدر الجرح من عارف بأسباب الجرح والتعديل فإنه مقدم على التعديل، أي الجرح المفسر، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وعلى هذا جمهور المحدثين. ولكن قد نبه السيوطي والسخاوي أنه يخرج من هذا مسألتان. قال السيوطي: لكن هذا محله إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكر الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، وهذا في غير الكذب، أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. إذن فالأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل إلا في حالتين: الحالة الأولى أن المعدل يقول نعم أن هذا جرح بسبب كذا وكذا، لكن هذا الشيء الذي جرح بسببه قد تراجع عنه وقد تاب وحسنت توبته ولم يطلع على ذلك المجرح، أو أنه جرح بسبب وهذا السبب ليس بصحيح، وبين المعدل البراهين والحجج على أن هذا السبب ليس موجود وليس بصحيح، وإنما يعني ظنه الجارح. وإذا صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. قال: فإن خلى المجروح، تعقبه التلميذ بن قطلبغة وقال: الصواب الراوي، لأنه يقول إن خلى المجروح، إذا كان مجروح انتهينا كيف مجروح وخلى من التعديل، لكن يقال الراوي. فإن خلى الراوي عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. الجرح مقدم إذا كان مفسرا ولو عارضه تعديل، فإن كان الراوي ليس فيه إلا تعديل وليس فيه جرح فإنه يقبل. طيب، وهذا قول أبي المعالي الجويني والغزالي والخطيب والباقلاني، ونقله عن الجمهور، ورجحه ابن كثير والسيوطي، ورجحه أحمد شاكر في الباعث الحديث، أنه الجرح فيه إن كان مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار فإنه مقدم، يقبل هذا التعديل، يقبل لأن ليس فيه جرح. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح، أو نعم لا أنا ذهب ذهني إلى شيء آخر، وهو أن الجرح غير المفسر يقبل إن لم يكن هناك تعديل. الجرح غير المفسر، الجرح المفسر مقبول عند الجمهور إلا مستثني. طيب الجرح المجمل، جرح مجمل هل يقبل؟ إن خلى الراوي من التعديل فإنه يقبل أيضا عند الجمهور على الصحيح، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، يعني راوي بحثت في ترجمته فلم تجد له تعديل، لكن وجدتهم يجرحونه بجرح عام قالوا ضعيف مثلا، ابن الصلاح يقول أتوقف فيه. وهذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح يقول أهل العلم عنه. قال ابن الصلاح: ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم يتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيح وغيرهما، ومن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم. وتابع ابن الصلاح النووي في تقريبه. قال ابن كثير: قلت، وهذا في مختصره: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن والتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقف موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. وهذا الذي قاله ابن كثير هو الصواب، أنه إذا وجدت للأئمة كلام في بعض الرواة وكان هذا الجرح مجمل وليس هناك ما يقابله من التعديل فكلامهم مقدم مقبول، ولا تحتاج أن تقول إما أن يفسروا وإما أن يرد أو نتوقف، لا يقبل. قال: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية، لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. وقولهم مكنيا هذه يقول عنها اللقاني رحمه الله، يقول: تواطأت النسخ على إثبات يائه مكنيا، وهو غير لائق لأنه من باب المقصور كمعنى لا من باب المنقوص كما لا يخفى على أدنى الطلبة. يعني إيش يكون الصواب؟ لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنن، سيكون هكذا الصواب، مكنن بدون ياء بدل ما هو مكنيا مكنن. عندكم الميم مفتوح؟ لا، الصواب بالضم، الصواب بالضم. قال: ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله. قالوا: لأنه قد يأتي في بعض الروايات مسمى باسمه فيظن أنه غيره. المهم، من اشتهر بالكنية ولم يعرف الاسم يعرف هذا، ومن اشتهر بالاسم ولم يشتهر بالكنية أيضا هذا لابد أن يعرف حتى لا يحصل لبس. قال: ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، مثل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن عياش، وأبو هريرة، وأبو بردة، جماعة لكن ليسوا كثير. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان، وهذا انتقده ابن أبي شريف، قال كيف الحافظ يقول من كثرت كناه ثم يمثل من له كنيتان؟ هذه ما كثرت. قال ولكن لو قال من تعددت كناه لناسب تمثيله بمن له كنيتان، لو قال ومعرفة من تعددت كناه لكان أحسن. كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو أنه قال من كثرت كناه ومثل بشخص له أربع أو خمس كناه، أو كثرت نعوته وألقابه. وفائدة هذا النوع كما قال السخاوي ضبط الأمن من الوهم الواحد، من الوهم الواحد اثنين فأكثر، واشتباه الضعيف بالثقة والعكس، من كانت له نعوت كثيرة قد يحصل لبس فيه فيظن الشخص أكثر من واحد وقد يلتبس الضعيف بالثقة. قال ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وهنا فائدة ذكرها الحافظ نقلها عنه بن قطلبغاء، قال المصنف المديني نسبة إلى مدينة ما، أي مدينة من المدن يقال له إيش؟ مديني. والمدني نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشذ عن هذا إلا علي بن المديني فإن والده من أهل المدينة، فعلي بن المديني إيش قال فيه؟ مديني، مع أنه مدني. طيب هذا الفائدة من ابن قطلبغاء عن المصنف. خالف في هذا الجوهري، ما خالف في هذا الجوهري، وإنما قال الجوهري إذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت مدني، وإلى مدينة المنصور قلت مديني، وإلى مدائن كسرى قلت مدائني. هذه فائدة زائدة، أنه قال مدائني إلى من إذا كان الإنسان منسوب إلى مدائن كسرى. طيب، وقال أبو الفضل بن طاهر في كتابه الأنساب، هذه كلها من اللقاني، أنا أقول اللقاني صح، وهو اللقاني بتشديد اللام. ابن طاهر في كتاب الأنساب قال البخاري المديني هو الذي أقام بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفارقها، والمدني هو الذي تحول عنها وكان منها. وهذه فائدة ثالثة، يعني تعارض ما تقدم، أنهم يقولون مدني هو الذي إيش عاش في المدينة وفارقها، وأما المديني فهو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها. لكن الأول هو المشهور أنه من كان في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له المدني، ومن كان من أي مدينة من المدن سواء كان مدينة المنصور أو غيره يقال له مديني، ومن كان من بلاد فارس من مدائن فارس طيب مدائن كسرى يقال له مدائني. هذه فائدة جانبية. قال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، فلو عرفت أنه أبو إسحاق بن إسحاق ما حصل إشكال، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، وهكذا أبو الدرداء وأبو الدحداح، كل هؤلاء الأربعة الثلاثة يقال لهم يعني كنية الزوج والزوجة سواء، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده بل هو بكري نسبة إلى بني بكر قبيلة من العرب لا إلى أبي بكر الصديق، لأن بعضهم يقال له بكري نسبة إلى أبي بكر، وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، وهذا فائدته الذي نسب إلى غير أبيه، فائدته أنه يضبط دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم، أو دفع ظن الاثنين واحدا عند موافقة اسميهما واسم أبي أحدهما اسم الجد الذي نسب إليه الآخر، ألهم حتى لا يحصل لبس، حتى لا يقع طالب العلم والمحدث في إيش؟ في الوهم. من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه في بعض النسخ لكونه تبناه، هذه الفقرة انتقدها اللقاني قال هذا فيه نظر، لأنه ما تبناه إنما نسب إليه لكونه كان في حجره فإنه تزوج بأمه. إذن المقداد بن الأسود ما قرابة الأسود إليه؟ زوج أمه، لكن هل تبناه؟ ما تبناه. الحافظ يقول تبناه، نعم كثير من هذا الذي يزوج بأمه، وإنما هو مقداد بن عمرو، اسمه المقداد بن عمرو، قال المصنف نقل ابن قتل بغاء عن الحافظ قال وقد نسب عمرو إلى كندة فيقال إيش مقداد بن عمرو إيش الكندي. قال وقد نسب عمرو يعني الأب إلى كندة وليس منها وإنما هو بهراني نزل في كندة فنسب إليها فاتفق له ما اتفق لولده. إذن المقداد نسب إلى زوج أمه وأبوه نسب إلى كندة لأنه نزل فيها وإلا هو بهراني. حصل هذا الأمر في الاثنين في الابن والأب. قال أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية كما في الحاشية أنه قال من قال ابن علية فقد اغتابني. ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية ولكنه اشتهر بهذا. أهل العلم يقولون من اشتهر بلقب من اشتهر به فيذكر به. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم يعني أنك عندما تقرأ النسبة أو اللقب يسبق إلى ذهنك شيء آخر خلاف الواقع وهذا فائدته معرفة الأمور على وجهها وإنزال الشخص منزلته وربما ينشأ عنه الترجيح عند التعارض والجمع عندما أثبت تلك النسبة ونفاها ودفع التوهم والتعدد المهم حتى لا يحصل وهم. قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك إنما كان يجالسهم فنسب إليهم. وسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم ومن هذا الباب اليهودي بعض المحدثين يقال له اليهودي اثنان من المحدثين يقال لهم اليهودي قالوا إنما قيل له اليهودي لأنه سكن درب اليهود في بغداد مكان يقال له درب اليهود. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. قال الحافظ كما نقل عنه الترميذ كمحمد بن بشر ومحمد بن السائب بن بشر الأول ثقة والثاني ضعيف وينسب إلى جده فيحصل اللبس وقد وقع ذلك في الصحيح. محمد بن سائب بن بشر الكلبي تقدم معنا فيما مضى أنه من كثرة نعوته أن بعضهم يقول محمد بن بشر فإذا قالوا محمد بن بشر يلتبس بالثقة. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل وقد ذكروا له حديثا موضوعا كما في الحاشية من هذا الطريق. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران الأول يعرف بالقصير عمران بن مسلم القصير والثاني أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان والثالث بن حسين الصحابي رضي الله عنه ومن طريقه حديث في صحيح الإمام مسلم قال الإمام مسلم حدثنا عمران عن عمران عن عمران أنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وقال رجل برأيه هذا الحديث من هذا الطريق تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن وقال رجل برأيه ويقصد بالرجل من عمر. قال وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول بن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني بن أحمد الواسطي والثالث بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن ابن بنت شرحبيل ابن بنت شرحبيل وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا. قال اللقاني لو قال بدله لكان أولى ولشيخه لو قال لا لو قال بدله فقط نعم لو قال بدل معا فقط وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه فقط لو قال فقط كان أحسن كأبي العلى الهمداني العطار. قال الحافظ كما نقل عنه التلميذ الهمذاني بتحريك الميم والذال المعجمة نسبة للبلد إذا قيل الهمذاني فهو إلى نسبة إلى همذان وبسكون وإهمال الدال نسبة إلى القبيلة الهمداني. طيب والهمداني نسبة إلى قبيلة باليمن والهمذاني إلى بلد ها؟ همذان أين همذان ما في البصرة أظن في نيسابور أو ينظر أين همذان. قال المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد في بعض النسخ أيضا مكرر الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد الحسن بن أحمد فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف ولم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا فمن أمثلته البخاري روى عنه مسلم، من هو مسلم؟ الفراهيدي الذي مر معنا اليوم. وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك العبد بن حميد أيضا، روى عنه مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، وهذا يسمى من الطرائف الأسانيد. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عامر وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ايش قلت انا عامر؟ طيب، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. والدستوائي يقول اللقاني نسبة إلى بيع ثياب تقلب من دستواء في الأهواز. الدستوائي نسبة إلى ايش؟ إلى بيع الثياب التي تقلب من دستواء في الأهواز، قالها الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم ابن عتيبة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في هذا آية، كان يسأل عن هذه الأمور كثيرا، إذا روى عن فلان فمن فلان. ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن، عندكم سقط بعض النسخ، والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور. طيب، ومحمد فيه ضعف. وأمثلته كثيرة ونكتفي بهذا.